الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نبدأ في الفقه في كتاب الحج، في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، وعليه تعليقات لابن عثيمين نافعة رحم الله الجميع. فهو تعليقات تفيدكم أنتم، وأنتم أعرف أنكم قرأتم كتاب الحج عند الشيخ محمد رحمه الله، ولكن تعليقات الشيخ ابن عثيمين على هذا الكتاب تنفعكم إن شاء الله، وتنفعني أيضاً معكم. ولعلنا أيها الإخوة أن نجعل وقتاً واسعاً للإجابة على الأسئلة. نحن نتكلم في كتاب الحج، ويجب على كل مسلم أيها الإخوة أن يعرف أحكام الحج، ويعلم أولاده، يعلم نساءه، يعلم إخوانه، لأن كل إنسان مستطيع سيأتي للحج، والحج أعماله كثيرة، لا بد للإنسان أن يتعلمها ويعرفها، لأنها سهلة. إذا تعلمها يجدها سهلة، لكن إذا لم يتعلم يكون هناك عليه صعوبة، لأن الجاهل لا يعرف الطريق، فأحياناً يأتي من هنا وأحياناً يأتي من هنا. أما إذا كان يعرف الطريق الصحيح فإنه لا يتعب. ولذا الذي يعرف أحكام الحج وهي سهلة جداً لا يتعب فيها إن شاء الله. عقيدتنا نحن المسلمين جميعاً أن الحج من أركان الإسلام وفروضه، وهذا متفق عليه ومجمع عليه بين علماء المسلمين، أن الحج ركن من أركان الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فالحج فرض على كل مسلم مستطيع بإجماع المسلمين، والأدلة عليه كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث ابن عمر أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الآن انتهينا يا إخوان، عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض على المستطيع. متى فرض الحج؟ فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج في تلك السنة. لماذا لم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام في أول سنة فرض فيها الحج في السنة التاسعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لسببين اثنين كما قال العلماء. السبب الأول أن السنة التاسعة كانت هي عام الوفود. متى كان فتح مكة؟ السنة الثامنة. وكان العرب الذين حول مكة يقولون نحن ننتظر، إن انتصر محمد على قريش أسلمنا، إن لم ينتصر على قريش بقينا على ما بقينا عليه. فلما فتح الله على رسوله مكة الوفود كثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود في المدينة، وكان بقاؤه في المدينة أنفع للإسلام والمسلمين. هذا هو السبب الأول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج في السنة التاسعة. أيضاً هناك سبب ثاني، أن في ذلك العام الذي فرض فيه الحج حج كثير من المشركين، ونحن نعرف أن عبادة المشركين قد يطوف بعضهم عراه الرجال والنساء، وكان فيه تصوير وصياح، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يشارك المشركين في حجهم ذلك العام، وفيه من يطوف بالبيت عريان، ولهذا أمر المنادي أن ينادي في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأراد الله تعالى أن يخلص حجة نبيه للمسلمين خاصة، وعلى أكمل ما يكون من الزينة بدون عري ولا تهتك. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الحج اشترط الله تعالى فيه الاستطاعة. قال تعالى من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة إخواني شرط في جميع أركان الإسلام، لكنه خص الحج لأنه أكبر مشقة من غيره، إذ فيه الأسفار والنفقات والأتعاب البدنية، وقد تكون الأتعاب النفسية أيضا، لأنه كما ورد في الحديث السفر قطعة من العذاب. أما الصلاة فليس فيها سفر، الصيام ليس فيه سفر، الزكاة ليس فيها سفر، ولهذا اشترط الله تعالى الاستطاعة، مع أنها شرط في جميع العبادات، لكن ذكرها في الحج لأنها أكبر مشقة من غيره. ثم يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف أن نعمة الله تعالى على المسلمين، أن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر، ما يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فإذا قال قائل إذا كنا لا نستطيع لم يجب علينا الحج وإن كان مكرراً كل عام، انتبهوا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما استطعتم، هذا باعتبار المجموع وليس باعتبار الفرد. كل فرد، لنفرض أن المسلمين كلهم يستطيعون الوصول إلى مكة، لكن هل يستطيعون أن يؤدوا الحج؟ وعددهم كثير، كم عدد الحج؟ مليار أو أكثر. ولذا لو أنهم كلهم يستطيعون الحج هل يجب عليهم الحج مرة واحدة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه للمستطيع. ولذا لو أنه يجب الحج عليهم كلهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما استطعتم، لأن أصل وجوب الحج لا يجب إلا على المستطيع. لأن الإنسان باعتبار الشخص الواحد قد يكون مستطيعاً، لكن باعتبار اجتماع الناس في هذا المكان لا يستطاع. اعتبار الناس في هذا المكان في الحرم في عرفة في منى، لو اجتمع كل الأغنياء وكل المستطيعين لا يمكن أن يستطاع هذا، ولا يمكن أن يحملهم هذا المكان. ولهذا قال لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم. إذن نقول الحج لا يجب إلا مرة، فمن زاد فهو تطوع. لكن هناك حاجة واحدة يجب فيها الحج، إذا نذر الإنسان على نفسه الحج فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لأن النذر أمر عارض. يعني إنسان قال إن عافاني الله من هذا المرض فإنني سأحج هذا العام أو العام الذي بعده، هذا يلزمه الحج لأنه ألزم نفسه. أما ربنا سبحانه وتعالى لم يلزمنا بالحج إلا مرة واحدة، ولذا عرفنا أن الحج يجب على المسلم في عمره مرة واحدة. العمرة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ العمرة واجبة أو ليست واجبة؟ تجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولذا قال العلماء إن العمرة والحج يشتركان في الإتمام، فهما يشتركان في الابتداء، والمسألة فيها خلاف، يعني مسألة وجوب العمرة. لكن ورد أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا الحج يجب مرة واحدة، وكذلك العمرة تجب مرة واحدة لحديث أبي هريرة. لكن العمرة فيها خلاف، ووجوب العمرة ليس مثل وجوب الحج، لأن وجوب الحج متفق عليه، وأما وجوب العمرة ففيه خلاف. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذي يأتي ويدخل مكة، هل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام أو لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام؟ ابن قدامة رحمه الله ومعه كثير من العلماء يقولون إنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، متفق عليه، ودخل أصحابه غير محرمين. لكن نحن نريد أن نعرف العمرة، ما هو خلاف العلماء في العمرة؟ العمرة يا إخوان اختلف العلماء في إيجابها وجوبها، في وجوبها على ثلاث أقوال. القول الأول إنها فرض واجب على كل مسلم، لكن فرضيتها دون فرض الحج. القول الثاني أن العمرة سنة لكل المسلمين وليست واجبة. القول الثالث واجبة على الآفاق غير واجبة على أهل مكة. عرفنا يا إخوان الحج ما فيه خلاف واجب، لكن العمرة اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال. قول يقول إنها واجب مرة واحدة في العمر مثل الحج، قول يقول إنها سنة لكل المسلمين، القول الثالث واجب على الآفاق غير واجب على أهل مكة، بل إنها غير مشروعة لأهل مكة أصلاً. يعني الأقوال ثلاثة، لكن الأقرب والله أعلم أن العمرة واجبة على الجميع وأنها فرض، لكن فرضيتها دون فرضية الحج، لأنها ليست من أركان الإسلام بخلاف الحج. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الحج، أن الذي يدخل مكة يجب عليه أن يكون محرم، إلا من استثنى الحطابين وأصحاب الحاجات، والذي يقتلها والذي يدخلها لقتال مباح أو ما إلى ذلك. لكن هناك رأي آخر أن العمرة والحج لا تجب إلا مرة واحدة، والذي يدخل مكة وقد أتى بعمرة أو بحج فإنه لا يجب عليه الإحرام، وأنه يجوز دخول مكة لمن أدى الفريضة بلا إحرام. لكن إذا كنت لم تؤدي فريضة العمرة ولا الحج لا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام. ولذا إذا أتى الإنسان بحجة أو عمرة في عمره مرة واحدة تكفيه، وما زاد فهو تطوع، إن شاء أحرم وإن شاء فلا. ما هي شروط وجوب الحج؟ العلماء يقولون لا يجب الحج وكذلك العمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. الحرية فيها خلاف يا إخوان، ولذلك الآن ليس فيه رقيق، لكن لو أن الرقيق أذن له سيده هل حجه صحيح ويكفي عن الفريضة أو لا يكفي؟ هذا أيضاً فيه خلاف، ولكن بعض العلماء رجح أن حجه صحيح. لو أنه حج أيضاً مع سيده فإنه يكفيه عن حجة الإسلام، هذا قول. لكن قول الجمهور أن الصبي والرقيق ولو حج قبل ذلك لا يكون حجه إلا نافلة، لكن بعد العتق والصبي بعد البلوغ يكون حجه فريضة. ولذلك قال لا يجب الحج إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. فهذا يدل على أنه الحج لا يجب على غير مستطيع. المستطيع يجب عليه الحج، لكن غير المستطيع لا يجب عليه الحج. ولذلك قال العلماء إن هذه الشروط تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر. لو أن الكافر حج 100 حجة لا تصح منه، لا بد من شرط الإسلام. وكذلك المجنون لو حج لا يصح الحج منه. وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية، وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه، إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. لكن لو وجد البلوغ أو وجد العتق في الوقوف بعرفة، الصبي في عرفة بلغ أو الرقيق في عرفة أعتقه سيده، هذا إذا كان بعرفة أو قبل عرفة يجزئ عن حجة الإسلام. لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام، لكن لو وجد بعد الوقوف في وقته يعني بعد عرفة احتلم الصبي وبلغ الصبي، إن رجع إلى عرفة في وقته، وقت العرفة يكون إن شاء الله سندرسه يكون إلى الفجر، وقت عرفة يستمر إلى فجر يوم النحر، فإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجع فوقف في الوقت أجزأهما أيضا، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. الثالث من الشروط شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، لكن لو أن الإنسان حج وهو غير مستطيع، الاستطاعة في البدن، الاستطاعة في المال، الاستطاعة في أمن الطريق، الاستطاعة في تأشيرة الدخول، الاستطاعة في المال، يعني استطاعة كثيرة. فالإنسان لو أنه تكلف وحج وهو غير مستطيع، ما في عنده مال، فقير وحج، أجزأه الحج، لأنه إنما أسقط أو اشترطت الاستطاعة رفقا عنه، رفقا به، فإذا تحمله أجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. المريض إذا كان لا يستطيع القيام نقول له صلي جالس، لكن لو تحمل وقام صلاته صحيحة. فكذلك غير المستطيع لو أنه حج فحجه صحيح، ولذا قلنا إنه هذا الشرط للوجوب فقط. لكن لو أن الإنسان قال أنا فقير ليس عندي شيء وأنا سأحج وأتوكل على الله وأطلب من الناس، أشحذ الناس، هذا لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه. لكن لو أنه استطاع أن يمشي لكن يكفي نفسه عن مؤونة الآخرين، ما يكون كلاً على غيره، ما يكون محتاجاً على الآخرين وهو يستطيع أن يمشي معهم، كان كثير من المسلمين يمشون من الهند إلى مكة، يمشون من العراق إلى مكة، لكن يستأجرونهم أجراء فهو يعيش بهذه الأجرة، فهذا إذا لم يكن كلاً على غيره فإن حجه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر. فإذا التزم للطاعة بشرط نقول من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل. لكن ما هي الاستطاعة؟ ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة في حق البعيد، الاستطاعة في حق البعيد القدرة على الزاد والراحلة، القدرة على الأكل حتى تأتي للحج وتعود، وأيضاً الراحلة يعني الإركاب، تركب، لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأن هذه العبادة عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. ولذا البعيد لابد أن يكون عنده ما يكفيه أكل وما يكفيه إركاب في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة، ما يكفيه ذهاباً وإياباً، زاد وهو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، فإذا وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لأن عليه في غربته ضرراً ومشقة وغيبةً عن أهله ومعاشه، ولذا إذا وجد ما يكفي فقط للذهاب حتى يصل إلى مكة ثم ينتهي هذا لا يلزمه، لا يلزمه الحج. وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه لكن بثمن مثله في الغلا والرخص أو بزيادة لا تضره لزمه ذلك، لكن تعتبر القدرة على هذا الأكل وعلى هذا الإركاب. وكذلك يشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء. كل الموجود عندك لابد أن يكون زائداً عن قضاء ديونك، وزائداً عن نفقة أولادك، وأيضاً زائد عن الواجبات التي تتعلق بك. لكن لو كان عليك حقوق أخرى فهي أولى من الحج، ولو كان عليك ديون أولاً تقضي الديون لأنك غير مستطيع. لو كان عندك عليك ديون فإما أن تقضي الديون وإما أن تحج، لا بد أن تقضي الديون قبل الحج. وحتى لو أن الإنسان عنده مال، هذا المال يكفيه للحج ولكنه لا يريد، لم يتزوج، يريد أن يتزوج، يتزوج بهذا المال ثم يحج، لأنه إذا خاف على نفسه فالحج مقدم. لكن بعض من الناس يا إخوان يكون عليه ديون من الدولة أو من الآخرين، هذه الديون إما أن تكون حالة وإما أن تكون مؤجلة. فإن كان عليه ديون حالة فلا يجب عليه الحج، لا بد أن يقضي الديون. وأما إن كان الدين عليه مؤجل هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يكون على يحج إلا إذا قضى دينه، وقال آخرون إن كان يستطيع أن يؤدي دينه عند حلوله وجب عليه الحج. لكن لو أن إنسان فقير لم يكن له مال وجاءه إنسان وقال أنا أدفع لك ما يكفيك في الحج، هل يلزمه الحج؟ لا، لا يلزمه الحج. لكن لو أن ابنه أو ابنته قال له هذه لوازم الحج أجرة وأكل اذهب، أما إذا كان ابنه فيلزمه الحج. لماذا يلزمه الحج في نفقة ابنه ولا يلزمه للأجنبي؟ الأجنبي قد يكون له عليه منة والمنة لا تنبغي، أما ولده فليس له عليه منة. لكن لو أن صديقاً أعطاه مالاً يحج به وقبله ولم يكن هناك منة فلا حرج. ولذلك إذا بذلت النفقة له ولكن لا منة فيها فإنه مستطيع. وأما من يخشى أن يكون هناك منة فإنه غير مستطيع. هذا البعيد قلنا ما هي الشروط؟ الزاد والراحلة، لابد أن يكون له زاد زائد عن نفقة أولاده وعن أجر سكنه وعن ديونه، لابد أن يكون هناك قيمة التذاكر ذهاباً وإياباً أو قيمة الراحلة سيارة أو سفينة أو ما إلى ذلك ذهاباً وإياباً. هذا البعيد الزاد والراحلة. لكن المكي الذي في مكة هل يكون مستطيع ولو لم يكن عنده راحلة ما في سيارة، هل يكون مستطيع ويجب عليه الحج؟ ابن قدامة رحمه الله يقول المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه. لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة. هذا يا إخوان كلامه رحمه الله، فيه نظر، فيه نظر. يقول المكي لا بد أن يجد الراحلة إذا كان يستطيع المشي، والذي دون مسافة القصر يعني في حدود دون 80 كيلو أيضاً يجب عليه الحج إذا كان يستطيع المشي. هذا فيه خلاف بين العلماء، بين العلماء رحمهم الله. ولذلك بعضهم قال المهم الاستطاعة. المكي هل يستطيع أو لا يستطيع؟ قد يكون الذي في العراق يستطيع المشي، والذي في مكة لا يستطيع المشي. ولذا الاستطاعة نتركها، نتركها مفتوحة هكذا. فإذا كان الإنسان يستطيع المشي وجب عليه الحج، أما إذا لم يستطع ولو كانت المسافة قريبة فإنه لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع. إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله علمه واسع وهو ورع، ولذلك عنده الروايات كثيرة أحياناً في المسألة الواحدة. يعني الإمام أحمد تختلف الرواية عنه أحياناً في 3 أشياء أو في 4 أو في 5، يعني اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه، وأيضاً تخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. هذه فائدة يا طلاب العلم، فائدة يا طلاب العلم عن الإمام أحمد رحمه الله. طالب العلم قد يستشكل ما يرد عن الإمام أحمد من أقوال متعددة في المسألة الواحدة. يقال إن تعدد الأقوال عنه رحمه الله في مسألة واحدة يدل على ورعه وعلى سعة علمه، وأنه رحمه الله يقول بحسب ما ينتهي إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيسمع شيئاً ويقول به، ثم يسمع شيئاً آخر يكون راجحاً عنده فيقول به. قد يكون له في المسألة الواحدة 5 روايات على الأحكام 5 وهي مسألة واحدة. ولذا الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يقول أكثر ما يحضرني الآن هو قوله في رمضان إذا كان هناك غيم أو قتر الإمام أحمد عنه 5 روايات، 5 روايات على الأحكام 5، وعنه أن الناس تبع للإمام يصومون بصومه ويفطرون بفطره، وفي قول سابع في المذهب العمل بعادة غالبة، يعني مثلا إذا مضى شهران كاملة فالثالث ناقص أو بالعكس. فالإمام أحمد لا تستغربون أنه يكون عنده 10 روايات، هذا دليل على ورعه ودليل على سعة علمه رحمه الله. فهناك 3 أشياء: الأول إمكان السير أو المسير، الثاني الطريق ألا يكون فيه موانع أو عوائق أو خوف، والثالث محرم المرأة، هل هذه شرط للوجوب أو للأداء. هذه الثلاثة، هذه الثلاثة: إمكان السير أو المسير، الطريق، محرم المرأة، هل هذه شروط للوجوب أو للأداء. روي أن الإمام أحمد قال إنها من شرائط الوجوب، لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطاً للوجوب كالزاد والراحلة. وأيضاً عنه رواية أخرى أنها شرط للزوم الأداء دون الوجوب. لماذا جعلها شروط للأداء؟ لأنها يقول أعذار تمنع نفس الأداء فقط، فلم تمنع الوجوب كالمرض. فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشروط الخمسة حج عنه كالمريض. وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادته مثله لم يلزمه، لأن فيه مشقة وتغريرا. وأيضا تخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب فيها السلامة، فإن لم يكن الغالب فيها السلامة لم يلزمه، كالبر إذا كان فيه مانع. فإن كان الطريق آمنا لكن يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأدى، لأنه كالزيادة عن ثمن المثل في شراء الزاد. هذا الكلام هو ما يترتب على القول بأنها شرط للوجوب أو في لزوم الأداء. يعني مثلا المرأة، فيه امرأة غنية جدا وماتت وهي قادرة على الحج بنفسها لكنها لم تجد محرم، امرأة غنية ومتوفرة فيها الشروط وقادرة على الحج بنفسها لكن بقي المحرم، ليس هناك محرم، لم تجد محرم، لا أبوها ولا ابنها ولا أخوها، فهل يحج عنها من مالها إذا ماتت ولا لا يحج عنها من مالها، ويكون الحج دينا في مالها أو لا؟ هذا بناء على الخلاف. إن قلنا وجود المحرم شرط للوجوب فإنه لا يحج عنها، وإن قلنا إنه شرط للزوم الأداء وجب أن يحج عنها، لأن الأداء في حقها الآن تعذر لأنها ماتت فيحج عنها. واضح هذه المسألة؟ امرأة غنية كل الشروط موجودة فيها، تستطيع أن تحج، تستطيع أن تركب السيارة، عندها الزاد والراحلة، لكن لا يوجد لها محرم، ما حجت، فهل يلزمها أن يؤخذ من مالها حج؟ هذا بناء على الخلاف في الروايتين، هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ فإن كان شرط للوجوب لم يلزم أن يؤخذ من مالها شيء يحج عنها، وإن كان للأداء لازم أن يؤخذ من مالها من يحج عنها. هذه المسألة هينة، ولا يقال إذا نحج عنها، الأمر سهل، لأنه قد يكون خلفها من الورثة من هو قاصر، إما مجنون أو صغير أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن نأخذ من تركتها شيئا إذا قلنا إن هذا شرط للوجوب. كذلك أيضا لو أن الإنسان أغناه الله تعالى قبل الحج بخمس أيام، وفي وقتنا الحاضر لا بد أن يكون شهر، أغناه الله، كان فقير ثم أغناه الله عز وجل، باع قطعة أرض غالية فأغناه الله عز وجل، بقي عن الحج مدة لا يمكن أن يدرك الوصول إلى مكة إلا بعد مدة، يعني بعد 20 يوما، ثم مات، هل يقضى عنه الحج أو لا يقضى؟ على القول بأنه شرط للوجوب لا يقضى عنه الحج وليس عليه حج، وإن قلنا بأنه شرط للزوم الأداء قلنا يجب أن يقضى عنه الحج. لكن ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ هل هو شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه شرط للوجوب، وذلك لأنه لا يستطيع إما حسا وإما شرعا وإما وقتا، فهو شرط للوجوب، إما شرعا مثل المحرم للمرأة، وإما وقتا كما لو تمت شروط الوجوب في زمن لا يتمكن فيه من الوصول إلى مكة، وإما حسًا كما لو كان في الطريق ما يعوقه ويمنعه من الوصول إلى مكة. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: الصواب أنها شرط للوجوب. لكن لو قال قائل: لو أن المرأة بذلت مالاً لمحرمها ليحج بها فأبى، فهل يكون هذا المحرم آثماً؟ المرأة تقول للمحرم: أنا أعطيك ما يكفيك، أعطيك الحج، أعطيك أجرة، حج معي، فرفض، هل يكون آثماً؟ لا يكون آثماً، لا يكون آثماً. لكن لو فرض أن المحرم لم يؤدي الفريضة وقالت: أنا أعطيك ما لن تكون لي محرماً وتحج، فهل يلزمه أن يحج الآن لأنه قادر أو لا يلزمه؟ يحتمل أن يلزمه، لأن يلزمه ذلك لأنه الآن قادر ولا منة لأحد عليه، وهو يأخذ أجرة كغيره. وهذا هو احتمال، والله أعلم. ولكن الشيخ رجح ما هو أنه للوجوب، يعني لو مات الرجل هذا الغني لكن ما جاء غناه إلا بعد قليل فإنه لا يجب عليه الحج. ولذا الشيخ رحمه الله ابن قدامة يقول: إن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه، لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها. وقال القاضي: لا يلزمه لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات. هذه ليست رشوة يا إخوان، هذه ليست رشوة كما يقول ابن قدامة رحمه الله، لكنها دفع ظلم عن نفسه. الرشوة التي ورد النهي عنها، انتبهوا للرشوة يا إخوان، الرشوة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قصد بها إبطال الحق أو إحقاق الباطل، هذه هي الرشوة، إبطال الحق أو إحقاق الباطل. وأما ما قصد به دفع الظلم فهذا ليس برشوة، بل هو حرام على الآخذ لكنه جائز للمعطي. ولذا القاضي تعليله ضعيف. لكن ما حكم الخفارة؟ ما حكم الخفارة؟ الخفارة يا إخوان، الخفارة لا تجوز إلا إذا كان متيقناً أن فيه عدو وأنه سيعدى عليه. فإذا تيقن ذلك وقال: أنا أحميك بألف ريال أو بخمسمائة ريال، فهذه مثل الأجرة. أما السلامة وكونه على حال، يعني الرجل الذي يحج نشترط أن يكون معافى سليم ليس مريض، يمكنه الثبوت على الراحلة، يمكنه أن يركب على السفينة أو على الجمل أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا يقول المؤلف رحمه الله شرط للزوم الأداء خاصة، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث حسن. هذا الذي لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع الحج وهو لا يرجى برؤه، إما أن مرضه خطير لا يرجى برؤه، أو أنه كبير لا يستطيع الحج وهو غني عنده مال يقيم من يحج عنه. لكن لو كان مريض ثم عافاه الله عز وجل وهو قد حج عنه، هل يلزمه أن يحج وإلا يكفيه الأول؟ يعني برئ بعد أن حج عنه، ما دام أنه حج عنه بنية الفريضة فإنه لا يحج عنه، لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ. وهذا في فائدة عظيمة يا إخوان، هذا في فائدة عظيمة، إذا أبرأ ذمته من العبادة سقطت. المهم أنك تبرئ ذمتك من العبادة فإن العبادة تسقط عنك. ولها صور منها، من هذه المسألة، إذا أقام من يحج عنه ويعتمر بناء على أن مرضه خطير، لكن الله سبحانه وتعالى شافاه من هذا المرض، نقول لا يلزمه الحج مرة ثانية لأن ذمته برئت. وكذلك المريض الذي قيل له إن المرض لا يرجى زواله وهو صائم يريد الصيام، مريض مرض لا يرجى زواله، ماذا يفعل في صيام رمضان؟ نقول أطعم عن كل يوم مسكينا، فأطعم عن كل يوم مسكينا، لكن شفاه الله وعافاه وصام من السنة الثانية فلا يلزمه قضاء السنة التي سبقت لأن ذمته برئت. لكن إن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب أحداً، ما دام أن مرضه يرجى زواله لا يستنيب أحداً لأنه يرجو القدرة، فلم يكن له الاستناب كالصحيح الفقير، فإن استناب ثم مات لم يجزئه ووجب الحج عنه لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه، فلم يجزئه الحج كما لو برأ. لكن هل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه، هل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ لم يمكنه الحج بنفسه، لا يستطيع أن يحج، لكن هل يستطيع أن ينيب عنه في حج التطوع؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما يجوز لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستناب فيها كالمعظوم، والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستناب في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة، وهذا أقرب من حيث مراعاة التعبد لله. هذا رجل قادر على أن يحج بنفسه فأعطى من يحج عنه، فيقال كيف يصح هذا؟ هل العبادة سلعة تباع وتشترى؟ الجواب لا، العبادة تعبد لله عز وجل بتعظيمه ومحبته والتقرب إليه، فإما أن تفعلها بنفسك وإما أن لا تنيب غيرك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه كما يجوز للإنسان أن يقول الإنسان غيره توضأ عني صل عني، كذلك لا يقول تطوع. فإذا قال قائل رجل ثري عنده أموال ويحب أن يشارك الناس في الحج لكنه لا يريد أن يحج بنفسه، فهل يعطي من ماله من يريد الحج وهو إذا أعان حاجا فقد حج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغازي أن من أعانه فقد غزا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه الدراهم التي تريد أن تبذلها الإنسان ليقوم عنك بالحج أعطها هؤلاء الفقراء الذين لم يؤدوا فريضة الحج وهو أفضل لك. واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذا رجل ثري وعنده أموال ويقول كل سنة يحجج إنساناً آخر يحج عنه نيابة عنه، كل سنة يأتي يقول يا فلان تعال حج عني بألف ريال، حج عني بعشرين ألف ريال، هل يجوز له هذا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا، هذه الأموال التي عنده يعطيها الفقراء، وإما أن يأكلوها وإما أن يحجوا بها. ولذا عرفنا يا إخوان شروط وجوب الحج، وأنه إذا كملت الشروط الخمسة التي ذكرها فإنه يجب على الإنسان الحج على الفور. وهذا درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.